قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تحتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عن ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيره.
وعلى هذا ينبغي نعم هنا وعلى هذا ينبغي
وعلى هذا ينبغي ألا يروي
ألا يروى
عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا أن يعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسليمها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير التصريف، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب اليسار. وبه صفح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في مصدر الله: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته، انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية وارية فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
الحافظ المالي رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة. المكفرة هي التي يكفر مبتدعها، فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقبل روايته لأنه كافر. وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر واضح. طيب، وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته. القسم الثاني: المبتدع بدعة لا تكفر ولكن تفسق، فهذا إن كان غير داعية قبلت على الأصح، وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية، وإن كان داعية لم تقبل. إذن التي لا تفسق متى تقبل؟ إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته، نعم، فهذا يقبل. هنا هذا خلاص ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله. من اللي إلا تقوله يخفض صوته شوي، نعم.
ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب البحث، والمراد به من لم يرجع جانب إصابته على جانب خطأه، وهو على قسمين: إن كان لازم للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لجهاد بصره أو احتراف كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فشاء، فهذا هو المختلف.
طيب، سوء الحفظ هو الذي لا يترجح جانب إصابته على خطأه. نقول هذا سيء الحفظ، فيكون من تساوى خطأه وصوابه سيء الحفظ، كذا من باب أولى. ومن ترجح خطأه على صوابه فهو من باب أولى. إذن إن ترجح جانب صوابه على خطأه فليس سيئ الحفظ، أن يقول من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه كذا هذا سيئ الحفظ. وليس المراد من لم يخطئ أصلا، وليس المراد أن من وقع منه خطأ ولو يسيرا فهو سيئ الحفظ، لا ليس هذا هو المراد. فالناس في الحقيقة منهم من يكون خطأه كثيرا أكثر من صوابه، فهذا سيئ الحفظ، ومنهم من يكون صوابه وخطأه سواء وهذا أيضا سيئ الحفظ، ومنهم من يكثر خطأه يعني قصد صوابه ولكن فيه خطأ فهذا ليس بسيئ الحفظ، وذلك لأنه لا يسأل منه أحد، ما من أحد إلا وينسى أو يخطئ. هذا سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لازما أو طارئا. فإن كان لازما وصف حديثه بالشاذ على رأي من لا يرى اشتراط المخالفة، لأنه مر علينا في أول الكتاب أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، هذا ليس بثقة سيء الحفظ. فإذا روى شيئا فهو شاذ على رأي بعض أهل العلم، أما على رأي الجمهور فيقولون ضعيف ولا يقولون أنه شاذ لأن ما فيه مخالفة بل هو ضعيف، لأن من شرط الصحيح أن يكون إيش؟ أن يكون تام الضبط أو خفيف الضبط ويكون حسنا. نعم. طيب إن كان طارئا سوء الحفظ طارئا بأن يكون هذا الراوي يحدث من كتبه، ما عنده حفظ لكن عنده كتب يحدث منها، يجلس الناس ويفتح الكتاب ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، ثم إن كتبه فقدت احترقت سرقت أصابها تلف، المهم أنه ضاعت عليه، يسمى هذا إيش؟ نعم يسمى مختلطا أو مختلطا، لأنه قبل أن تحترق كتبه كان ثقة إذ أنه يحدث منها، وبعد أن ضاعت أو تلفت أو احترقت ساء حفظه، لأنكم تعلمون أن الرجل الذي يعتمد على الكتابة يكون حفظه قليلا، والإنسان اللي يعتمد على الحفظ يكون حفظه كثيرا، ولهذا تجد بعض العامة أشد حفظا من طلبة العلم، لأن طالب العلم يعتمد على الكتابة والعامي على الحفظ، والذاكرة كغيرها من القوى تتمرن، فكما أن عمل اليد وعمل الرجل يتمرن والإنسان العامل الذي يشتغل يكون أقوى من الرجل الكسلان، كذلك الحافظة تتمرن، إذا مرنتها على الحفظ صارت أحفظ وأقوى. طيب هذا الذي يحدث من كتبه ثم تلفت يسمى مختلط، حكم حديثه استمع إليه من كلام ابن حجر،
فهذا هو المختلط
أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من استبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه.
طيب هذا المختلط صار له حالة ولا لا؟ حال قوة وحال ضعف. ما علمنا أنه حدث به قبل الاختلاط والرجل ثقة فيقتل، وما علمنا أنه بعد الاختلاط فلا يقتل، وما شككنا فيه فإنه يجب التوقف فيه، لاحتمال أن يكون قبل الاختلاط فيقبل أو بعده فلا يقبل،
والمؤلف رحمه الله يقول ما ذكر إذا علمنا بعد، يقول يقبل أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وسكت عن الثالث لوضوح، وإذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يقبل. لكن بماذا نعرف أنه قبل الاختلاط أو بعده؟ يقول مالك رحمه الله باعتبار الآخرين عنه، فإذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه كان قد اتصل به قبل الاختلاط لا بعده، فهذا يقبل. يعني نعرف أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يأخذ عنه بعد اختلاطه، إما لكونه قد مات، أو لكونه هذا قد حدث في بلد ثم ارتحل عنها قبل اختراق كتبه، أو ما أشبه ذلك، فإننا نقبله. إذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يتصل به إلا بعد الاختلاط فإننا لا نقبل، لا نقبل. إذا كان هذا التلميذ قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز فهذا نتوقف منه. وكذلك لو اشتبه علينا هذا التلميذ هل هو أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فإننا نتوقف. فصار التوقف له صورتان: الصورة الأولى أن يكون المحدث عنه ممن اتصل به قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثه، ماذا نعمل؟ نتوقف فيه، يعني ما ندري، أو نشك في الرجل نفسه، في الرجل نفسه مو في الحديث، في الرجل نفسه هل اتصل به قبل الحديث قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف. نعم. طيب، يقول رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ؟ من في الحفظ؟ من لم ترجح جانب إصابته على خطئه. يقول: متى توبع بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، فإنه يصير حديثه حسنا لغيره. إذا توبع، سبق لنا معنى المتابعة، اشتراك التلميذين في شيخ واحد في المتابعة التامة، وفي شيخ الشيخ هنا تكون متابعة قاصرة. المراد هنا المتابعة التامة، أو نأخذ العموم متابعة تامة أو قاصرة. إذا توبع بمعتبر، يعني بإنسان يعتبر بأن يكون مثله في الثقة قبل الاختلاط أو فوقه، فإن حديثه يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره، لأن تعدد الطرق يزيد الخبر قوة. فإن توبع بأقل منه بإنسان ضعيف فإنه لا يقبل، مثل توبع بشخص متهم بالكذب أو بشخص معروف بالكذب فهذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه، إن لم يضر ما نفع. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثه حسنا لا لذاته بل باعتبار المجموع. وهذا ما يعرف في أول مصطلح بإيش؟ الحسن لغيره. فصارت المتابعة الآن إذا توبع سيء الحفظ بشخص معتبر بأن يكون مثله أو فوقه صار حديثه حسنا لغيره. كذلك المختلط إذا توبع بشخص معتبر لكنه ليس شخص تام الضبط بحيث يكون حديثه صحيحا، وليس أيضا خفيف الضبط بل هو أدنى من ذلك، إلا أنه يعتبر متابعته صار حديثه حسنا لغيره. المستور من هو؟ هو من كان ظاهر العدالة، ظاهر العدالة وليس عدلا ظاهرا وباطنا، ولهذا يسمى مستورا، لا تبينت عدالته تماما لكن ظاهر حال الصلاح، فهذا يكون حديثه حسن لغيره إذا توبع ثم اعتبر. كذلك المرسل، كيف المرسل؟ المرسل من أقسام الضعيف كما سبق، فإذا توبع لمعتبر ووصله فإننا لو نظرنا إلى هذا المعتبر الذي وصل، إذا نظرنا إليه وحده لم يصل الحديث إلى درجة الحسن، فإذا اجتمع مع الآخر وصل إلى درجة الحسن وحكم بكونه حسن لغيره. المدلس، المدلس هو أن يروي الإنسان عن شخص لم يلقه بلفظ يحتمل السماع، وقد سبق لنا أن المدلس إذا عنعن الحديث فإنه لا يحمل على السماع ما لم يصرح بالتحديث. فإذا توبع المدلس، إذا توبع بشخص معتبر عن شيخه، فإننا نحكم بأنه حسن لغيره. أما إن توبع بضعيف فإن الضعيف لا يعترض به. نقرأ الشرح.
الناس يحفظ سريع وينسى بطيء،
هذا سيء الحفظ، والذي يتأخر حفظه ولكن ما ينسى، هذا قد نقول إنه فيه سوء الحفظ من حيث التحمل، لأن هذا من يعفي حفظه مثل مرتين ثلاث حتى يحفظ فيخشى منه، وما يقبل إلا من كان جيد الحفظ وقطيع النسيان.
قل مؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، وسكت عن رابع وهو إلى الله عز وجل، أي انتهى السند إلى الله. وهذا ينبغي أن يذكر، لأن الذي ينتهي إلى الله هو الحديث القدسي، والعلماء يعدونه من قسم الحديث لا من قسم القرآن، وحينئذ فينبغي أن يقال إنه أن يضاف إلى غاية السند، إلا أن يقال إن المراد بالسند هنا، المراد بذلك المتن الذي ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولكن هذا يعكر عليه أنه ذكر الذي ينتهي إلى الصحابي وإلى التابعين. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يقال إما أن ينتهي إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. فالذي ينتهي إلى الله يسمى الحديث القدسي، هكذا اصطلحوا عليه، وقد يسمى الحديث الإلهي نسبة إلى الله عز وجل، وقد يسمى الحديث الرباني نسبة إلى الرب. على كل حال، الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني هو الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، الذي ينسبه إلى الله عز وجل، وهو كثير كثير. منها حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وهذا الحديث عن الحديث القدسي لا شك أن مرتبته أعلى من الحديث النبوي، لا شك في هذا، وأن مرتبة القرآن أعلى منه، أعلى من الحديث القدسي، لأن القرآن له أحكام لا يشركه فيها الحديث القدسي بأي حكم من الأحكام بأي شيء. فالقرآن آية من آيات الله، كلام الله تعالى باتفاق أهل السنة لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا معجزا، وأنا أعبر بالإعجاز تبعا لما عليه أكثر الناس، وإلا فإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا ينبغي أن نقول الإعجاز، بل نسمي المعجزات آيات، لأنه هكذا جاء في القرآن. الله قال عن القرآن ما قال بل هو معجز، قال بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات. وصدق رحمه الله أن الذي ينبغي أن نسمي ما يقولون عنه معجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا، أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لأن الكلام صفة المتكلم، وصفات الله تعالى لا مثيل لها. القرآن متعبد بتلاوته، قل لا، نعم متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا طاهر، القرآن لا يقرأه الجنب، القرآن يقرأ في الصلاة. الحديث القدسي ليس له شيء من هذه الأحكام، ينتفي عنه جميع الأحكام التي تثبت للمصحف، ومنها أنه غير معجز ولا متعبد بتلاوته. عرفتم؟ أولى هكذا قال العلماء. ولكن هل نقول إنه كلام الله لفظا ومعنى، أو كلام الله معنا والرسول صلى الله عليه وسلم عبر به؟ أين في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، قال قال الله أو يقول الله، فإذا أضافه إلى الله وجب أن يكون كلام الله، لأن الذي أضافه إلى الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق القائلين من البشر، فيكون الكلام كلام الله لفظا ومعنى. ومن العلماء من قال إنه كلام الله معنى لا لفظا، وليس هذا فرعا من اختلاف الأشعرية وأهل السنة، هل كلام الله معنى المعنى القائم بالنفس أو هو الكلام الحرف والصوت؟ لا، هؤلاء يقولون إنه كلام الله تعالى معنى لا لفظا. الدليل، قالوا لأنه لو كان كلام الله معنى ولفظا لثبت له أحكام القرآن، إذ الكل كلام الله، والشرع لا يفرق بين متماثلين. ثانيا، إذا قلتم إنه غير معجز عن الحديث القدسي، لزمكم أنه يمكن أن يأتي الإنسان بصفة تماثل صفة الله، وهذا هو التمثيل، لأن معنى قولنا غير معجز أنه يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وإذا جاز للبشر أن يأتوا بمثله فمعنى ذلك أنه يجوز للبشر أن يتصفوا بصفة تماثل صفة الله عز وجل. ولهذا قلنا القرآن معجز لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله، والكلام صفة المتكلم، ولا يمكن أن يكون أحد يأتي بصفة كصفة الله. فأنتم الآن إما أن تقعوا في التمثيل إذا قلتم أنه ليس بمعجز وأنه يمكن الإتيان بمثله، وقعتم بالتمثيل، وإما أن تدعوا هذا القول وتقول المعبر بالكلام باللفظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. ولأننا لو قلنا إنه كلام الله لفظا ومعنى لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن، لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن. كيف؟ لأن القرآن نزل به جبريل من الله، وهذا الذي نسبه الرسول إلى من؟ إلى الله بدون واسطة. وهذا يقتضي أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وعلو السند يقتضي القوة كما هو معروف عند المحدثين. بقي أن يقال هذه العلل الثلاث واضحة جدا على أن القرآن، على أن الحديث القدسي ليس من كلام الله لفظا، لكن كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أو يقول الله، وهذا أسنده أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ وأصدق الخلق. كيف يقول قال الله ونقول ما قال الله؟ نعم، الجواب أن نقول هذا بسيط. قول الرسول قال الله كقول الله تعالى قال فرعون كذا وكذا، استغفر الله، كقول الله قال موسى كذا وكذا، وقال عيسى كذا وكذا، وقال نوح كذا وكذا. والمنقول بأي لغة؟ ها؟ باللغة العربية. فهل موسى قال هذا القول بهذا اللفظ؟ قطعا لا، معروف أن اللغة العبرية غير اللغة العربية. موسى يتكلم باللغة العبرية لأن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم موسى اليهود ولغتهم عبرية، إذن لسان موسى عبري، إذا كان لسانه عبريا لا يمكن أن ينطق بهذا اللفظ. ثم لو قلنا إنه تكلم بهذا اللفظ لكان قول موسى معجزا، لأن هذا اللفظ من القرآن معجز ولا لا؟ معجز. وهذا يقتضي أن يكون قول موسى أيضا معجزا، بل يكون قول فرعون معجزا. قال فرعون وما رب العالمين؟ هل قال فرعون بهذا اللفظ؟ لا، قطعا لا. واضح. ويدلك على أن الله ينقل الكلام السابقين بالمعنى قوله قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. في الآية الثانية قال قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. ابعث وأرسل المعنى واحد واللفظ مختلف، ونحن نعلم أن هؤلاء ما قالوا لا ابعث بهذا اللفظ ولا أرسل بهذا اللفظ، لكن قالوا معناه. إذن فيكون إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي إلى الله بلفظ قال المعنى بالمعنى، كما قال الله عن هؤلاء السابقين قالوا وقالوا وقالوا، ونحن نعلم أنهم قالوا ذلك بالمعنى. وارتكابنا هذا التجوز أهون بكثير من أن نقول إن الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وإن الحديث القدسي وأن الحديث القدسي يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وهو كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، ما أحد يأتي بمثلها أبدا. أو أن نقول الوجه الثالث، لا إله إلا الله، الوجه الثالث يا جماعة، الوجه الثالث أن نقول إن هذا، نعم، إن هذا القرآن، أولا أن الحديث القدسي أعلى سنة من القرآن، هذا ممتنع. الحديث القدسي غير معجز، القرآن متعبد بتلاوته ويصح قراءته في الصلاة، وهذا لا صح، يعني جميع أحكام القرآن لا تترتب عليه، كل أحكام القرآن ما تترتب على الحديث القدسي. نعم، الآن فهمنا، ذكرت الثانية. لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى لوجب أن تثبت له أحكام القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ونحن إذا جعلناه كلام الله لفظا ومعنى لازم أن يكون مماثلا للقرآن الكريم، وإلا لازم أن تكون الشريعة متناقضة، وهذا شيء مستحيل. إذن فالقول الصحيح أن الحديث القدسي كلام الله بالمعنى. لكن يرد على هذا أيضا أن يقال كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الله بالمعنى، هو كلام الله بالمعنى، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول ما من يقول أن قوله إن هو إلا وحي يوحى يعني بذلك قول الرسول، بل المراد بإن هو إلا وحي يوحى القرآن، القرآن بدليل قوله علمه شديد القوى، والذي علمه شديد القوى هو القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين من المنذرين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين إلى آخره. فالضمير هو يعود على القرآن، وهذا أحد قولي المفسرين، وأظنه اختيار ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، أن الضمير يعود على القرآن لا على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة. وأما قوله وما ينطق عن الهوى فهو الرسول لا شك، والرسول والله قال ما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، ولهذا جاءت عن الدالة على المجاوزة، ولم يقل وما ينطق بالهوى، قال عن ليفيد أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق به إنما صدر عن تحري العدل وتحري الحقيقة، فهو ينطق عن غير هوى. أما نحن فما أكثر ما ننطق عن الهوى ولا لا؟ ولهذا الإنسان منا إلى إذا استشهد في شيء له فيه مصلحة، نعم يعني يرجح شوي مع اللي له مصلحة فيه، لولا قوة الإيمان من بعض الناس تمنعه من ذلك لعصف به الهوى. المهم أن الله قال ما ينطق عن الهوى، صدق الله عز وجل وصدق رسوله الكريم، ما ينطق الرسول عن الهوى أبدا، إنما ينطق إيش عما يرى أنه الحق والعدل، واضح. وهذا كل من تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقول شيئا عن هوى أبدا، بل لا يقوله إلا عن طلب للحق وتحري للعدل بقدر ما يستطيع. فإن قلت كيف علمنا أن الله عز وجل شرع هذا إذا قلنا إنه ليست السنة كلها صادرة عن شرع عن وحي من الله؟ نقول إقرار الله إياه على أمر يتعبد به له يدل على رضا الله عن هذا الأمر، يدل على رضا الله عن هذا الأمر. ولذلك إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهادا وصار غيره أرجح منه نبهه الله عليه ولا لا؟ في قصة الأسرى، أسرى بدر، شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، منهم من أشار بأخذ الفداء رحمة بالمأسورين وانتفاعا للمسلمين بالفداء، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم من غلب جانب القوة وقال نقتل هؤلاء لأنهم أئمة الكفر، ومنهم عمر رضي الله عنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه فبما رحمة من الله لنت لهم، رجح جانب الفداء وقال يسلم هؤلاء على بقية حياتهم ولعل الله يهديهم، وفعلا اهتدى منهم أناس كثيرون. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهذا في الدنيا يجي جواب جزاء الآخرة ويغفر لكم والله غفور رحيم. وحصل هذا، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من جملة المأسورين، أسلم وحسن إسلامه وحصل له خير كثير. المهم أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد وصار غير ما اجتهد فيه أرجح نبهه الله عز وجل عليه، نبهه سبحانه وتعالى، قال في هذه القصة: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق من الله لا شك أنه هو الذي وقع تماما. وش اللي وقع؟ أخذ الفداء وانتفاع المسلمين بذلك وإطلاق الأسرى، ولكن حكمة الله عز وجل بهذا الذي وقع وهو مكتوب في الأزل بلا شك، كتاب من الله سبق، لولا هذا إن الله سيجري هذا الأمر ثم يعفو عنهم ويتجاوز لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه عذر للرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا بيان أن مثل هذا لا ينبغي، كما قال تعالى اسمحوا لي أخذ من حقكم، كما قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قبل يثخن في الأرض بالقتل، ثم بعد ذلك إذا رأى المصلحة في الأسرى أخذ. طيب نعم.
طيب الصحابة كانوا ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرروا لهم لفظ الرسول،
نعم،
كيف نقول أن الرسول ينقل عن الله؟ إنهم يتحررون يقولون قال كذا أو كذا.
أنت تعرف أن اختلاف الأحاديث في ألفاظها، وهي من رواة عن صحابي واحد، وهذا الاختلاف إما أن يكون من الصحابي وإما أن يكون من هؤلاء، نعم، ولا شك أن تحري اللفظ أولى، لا أقول تحري اللفظ الوارد أولى من نقله بالمعنى بالاتفاق.
سمعت عن ابن مسعود يعني أنه لا كان بيحدث عن الرسول
إيه، نعم، يتحرى اللفظ والمعنى أيضا، يخشى أن ينسى، لا شك في هذا. لكن نحن قلنا إننا إذا قلنا أنه لفظه يرد علينا هذه الإرادة العظيمة اللي معنا جواب، معناها جواب. نعم
شيخ، قال هذه الآية
لولا كتاب من الله، نعم،
إنها هي الشورى التي شاور الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته، نعم،
ما هي بعيد، أقول هذا يدخل في هذا، لأن كل اللي وقع مكتوب، المشاورة والأخذ بهذا الرأي وأخذ الفداء وإطلاق الأسرى كله مكتوب. نعم.
بمعنى كلام هذا بالمعنى،
نعم،
مثل
آيات ذكر الله في اللفظ والمعنى، نعم،
مثل كلام
المنافقين،
كلام هذا،
نعم، كله بالمعنى،
لا يقول
صاحب
إن الله معنى،
نعم، الحديث اللي ورد، ما هو على هذه الصفة، قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم. لا يحتمل ان زيد بن ارقم انه جاب الايه، يعني اختار لفظ الايه على ما لفظ به ابي عبد الله بن ابي. نعم. كيف؟
يعني يجوز الواحد يقول قال فلان ويقول ما فهمه من
كلامه. اي يجوز، كيف؟ وحنا كل ما ننقل على الناس من هذا المعنى. ما هم محرر ألفاظهم بأدمغتنا،
نقول
قال فلان، ولذلك تجد الواحد يحدث عن فلان بحديث وبعد مدة يحدث بنفس الحديث يقول قال لي فلان كذا وكذا، وتجد فيه اختلاف. أنت يعني الآن ملتزم أن تنقل لفظ، كانك ملتزم إن شاء الله التاب لهذا أطالبك كل ما قلت أنا الليلة. نعم.
بعض العلماء يقولون لا يجوز مطلق الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول إن هذا كتبه الله له عليه حتى يكون ما ينزل فيه يعني من سبيل الخطأ
لا هو إطلاق لفظ الخطأ على الرسول ما ينبغي، بس وقال مثلا إنه مرجوح أو ما أشبه ذلك، لأن إطلاق لفظ الخطأ فيها شيء من سوء الأدب. إنما الواقع هو خطأ، هو خطأ، لكن هل هو خطأ متعمد؟ لا، ولهذا هو خطأ مخطئ لا خطأ خاطئ.
يقول الشيخ يعني إذا كان الله سبحانه أراد أن لا يكون يكون هذا
الخطأ
حتى يعني يكون ما
يأتيه يعني من أبدا ما صحيح. إلا أراد الله هذا الخطأ هذا المرجوح، أحسن نقول هذا المرجوح، ليبين أن الإنسان بشر يرد عليه من الأحوال البشرية ما يرد على غيره. هذه الحكمة العظيمة، حتى لا يتخذ إلها ويقال ما يمكن يخطر. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم، وهذا الحقيقة رحمه الله بعض العلماء جاء به تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أن تكريم الرسول والله تنزيله منزلته، هذا تكريم. حتى هو يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا التكريم. لو كان يريد التشريع ما يأتي بهذا، وذي كلمة يقول يلجأ إليها بعض العلماء مثل ما يلجأ بعض العلماء إلى كلمة منسوخ، كل ما عجز عن جمع بين دليلين ولا عرف التاريخ قال هذا منسوخ، وهي طريقة غير صواب. يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذنب، ما يمكن يذنب أبدا، ولكن يستغفر الله عن ذنبه تعليما للأمة، أو يستغفر الله عن ذنبه عن ذنب المؤمنين، مو عن ذنبه، عن ذنب أمته. هل معقول ذا؟ هذا ليس بمعقول إطلاقا ولا منقول. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لذنبك، بدأ بذنبه، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فدلوا ذنب. وقال الله تعالى ليغفر الله لك ما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل سره وعلانته، اللهم اغفر لي جهلي وعمدي وخطئي وإسرافي في أمري أو على نفسي. نعم، أبو هريرة قال له حين رآه يسكت في الصلاة أرأيت سكوتك بين الصلاة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال لقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللي يقول الشيء سرا هل يريد أن يعلم الناس؟ نعم أبدا، لكن سئل فعلم، وهذه من نعمة الله. لو كان يريد التعليم كما يقول هؤلاء أن يستغفر ليجل علم الناس كان جهر بهذا أو علمهم به. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبلغ الناس، لكن يسر الله أن يقول أبو هريرة هذا السؤال فأجابه. فالمهم أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم يريدون أن يعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد ذلك ونفعله ما استطعنا، ونرى أن تعظيمه أعظم من يجب علينا أعظم من تعظيم أنفسنا، لكن تعظيمه أن ينزل منزلته التي هو اختارها صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا عبد وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أين خطأ هذا؟ خطأ التشريع ما يحتاج أن الرسول يخطي، تشريع علم الناس يقول إذا أخطأتم فقولوا كذا، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، أحسن من هذا التعليم وأبي من هذا التعليم، ليش يروح يرتكب المعصية؟ نعم، أو الخطأ عشان يدروا الناس إن الخطأ يستغفر منه. هذا بالحقيقة لولا أن الذي يحمل هذا يحمل على هذا الاجتهاد من بعض العلماء كان خطير، هذا خطير. أنا مثلا وأنا بشر غير معصوم من الذنوب، ذنوب أكثر من طاعاتي، لو قال لي مثلا ارتكب الخطأ غصب عشان تعلم الناس كيف يتوبون، ارتكب عند علشان تعلم الناس كيف يتوبون، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرتكب الخطأ عمدا ليعلم الناس كيف يتوبون؟ خطير القول هذا. وأنا أحب أن طالب العلم يعلم أننا والله لن نعظم الله ورسوله، بل لا نعظم، أننا لن نعظم رسول الله بأكثر مما عظمه الله عز وجل. بأي شيء؟ ها؟ بأن ننزله منزلته. نقول عبد ورسول، أي إنسان يجانب الصواب من غلو أو تقصير فهو ما عظم الرسول، ما نزل الرسول منزلته. انتبهوا لهذه النقطة، أي إنسان يخالف الصواب نزولا أو علوا فإنه لم ينزل الرسول منزلته. لأن وش معنى أؤمن بأنه رسول؟ معناه لا أتجاوز ما شرع ولا أقصر فيما شرع، لا أتجاوز ولا أقصر، ولا لا؟ هذا إيماني بأنه رسول. أما إنه رسول وأروح أغلو فيما أصفه به وأنزله فوق منزلته، وهو الذي يقول لا تنزلوا فوق منزلتي، لا تغلو في، إنما أنا عبد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تحصوه بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عن ترويج لأمره وتنويه بذكره، وعلى هذا أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيره.
وعلى هذا ينبغي ينبغي نعم هنا وعلى هذا ينبغي
وعلى هذا ينبغي أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا أن يعتقد حين الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسليتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان قد جعل الاتفاق على قبول غير الداعية من غير التسليم. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب، اليسار. وبه صفح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في مصدر الله: ومنهم زائر عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية وارية فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
الحافظ المالك رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة. المكفرة هي التي يكفر مبتدعها، فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقبل روايته لأنه كافر. وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر واضح. طيب، وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته. القسم الثاني: المبتدع بدعة لا تكفر ولكن تفسق، فهذا إن كان غير داعية قبلت على الأصح، وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية، وإن كان داعية لم تقبل. إذن التي لا تفسق متى تقبل؟ إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته. نعم، فهذا يقبل. هنا هذا خلاص ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله. من اللي إيه تقوله يخفض الصوت شوي. نعم.
ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب البحر، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو احتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلف.
طيب، سوء الحفظ هو الذي لا يترجح جانب إصابته على خطأه. نقول هذا سيء الحفظ، فيكون من تساوى خطأه وصوابه سيء الحفظ كذا من باب أولى، ومن ترجح خطأه على صوابه فهو من باب أولى. إذن إن ترجح جانب صوابه على خطأه فليس سيء الحفظ، لأنه يقول من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه كذا هذا سيء الحفظ. وليس المراد من لم يخطئ أصلا، وليس المراد أن من وقع منه خطأ ولو يسيرا فهو سيء الحفظ، لا، ليس هذا هو المراد. فالناس في الحقيقة منهم من يكون خطأه كثيرا أكثر من صوابه، فهذا سيء الحفظ، ومنهم من يكون صوابه وخطأه سواء وهذا أيضا سيء الحفظ، ومنهم من يكثر خطأه يعني قصد صوابه ولكن فيه خطأ، فهذا ليس بسيء الحفظ، وذلك لأنه لا يسأل منه أحد، ما من أحد إلا وينسى أو يخطئ. هذا سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لازما أو طارئا. فإن كان لازما وصف حديثه بالشاذ على رأي من لا يرى اشتراط المخالفة، لأنه مر علينا في أول الكتاب أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، هذا ليس بثقة سيء الحفظ، فإذا روى شيئا فهو شاذ على رأي بعض أهل العلم، أما على رأي الجمهور فيقولون ضعيف ولا يقولون أنه شاذ، لأن ما فيه مخالفة بل هو ضعيف، لأن من شرط الصحيح أن يكون إيش؟ أن يكون تام الضبط أو خفيف الضبط ويكون حسنا. نعم. طيب، إن كان طارئا سوء الحفظ طارئا بأن يكون هذا الراوي يحدث من كتبه، ما عنده حفظ لكن عنده كتب يحدث منها، يجلس الناس ويفتح الكتاب ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، ثم إن كتبه فقدت، احترقت، سرقت، أصابها تلف، المهم أنه ضاعت عليه، يسمى هذا إيش؟ يسمى مختلطا أو مختلطا، لأنه قبل أن تحترق كتبه كان ثقة، إذ أنه يحدث منها، وبعد أن ضاعت أو تلفت أو احترقت ساء حفظه، لأنكم تعلمون أن الرجل الذي يعتمد على الكتابة يكون حفظه قليلا، والإنسان اللي يعتمد على الحفظ يكون حفظه كثيرا. ولهذا تجد بعض العامة أشد حفظا من طلبة العلم، لأن طالب العلم يعتمد على الكتابة والعامي على الحفظ. والذاكرة كغيرها من القوى تتمرن، فكما أن عمل اليد وعمل الرجل يتمرن، والإنسان العامل الذي يشتغل يكون أقوى من الرجل الكسلان، كذلك الحافظة تتمرن، إذا مرنتها على الحفظ صارت أحفظ وأقوى. طيب، هذا الذي يحدث من كتبه ثم تلفت يسمى مختلط. حكم حديثه، استمع إليه من كلام ابن حجر.
فهذا هو المختلط،
أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من استبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه.
طيب، هذا المختلط صار له حالة ولا لا؟ حال قوة وحال ضعف. ما علمنا أنه حدث به قبل الاختلاط والرجل ثقة فيقتل، وما علمنا أنه بعد الاختلاط فلا يقتل، وما شككنا فيه فإنه يجب التوقف فيه، لاحتمال أن يكون قبل الاختلاط فيقبل أو بعده فلا يقبل. والمؤلف رحمه الله يقول ما ذكر إذا علمنا بعد، يقول يقبل أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وسكت عن الثالث لوضوحه، هو إذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يقبل. لكن بماذا نعرف أنه قبل الاختلاط أو بعده؟ يقول مالك رحمه الله باعتبار الآخذين عنه. فإذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه كان قد اتصل به قبل الاختلاط لا بعده، فهذا يقبل، يعني نعرف أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يأخذ عنه بعد اختلاطه، إما لكونه قد مات أو لكونه هذا قد حدث في بلد ثم ارتحل عنها قبل احتراق كتبه أو ما أشبه ذلك، فإننا نقبله. إذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يتصل به إلا بعد الاختلاط فإننا لا نقبله، لا نقبله. إذا كان هذا التلميذ قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز فهذا نتوقف منه. وكذلك لو اشتبه علينا هذا التلميذ هل هو أخذ عنه قبل الاختلاط وبعده فإننا نتوقف. فصار التوقف له صورتان: الصورة الأولى أن يكون المحدث عنه ممن اتصل به قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثا، ماذا نعمل؟ نتوقف فيه، يعني ما ندري، أو نشك في الرجل نفسه، في الرجل نفسه مو في الحديث، في الرجل نفسه هل اتصل به قبل الحديث قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف. نعم. طيب، يقول رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ؟ من سيء الحفظ؟ من لم ترجح جانب إصابته على خطئه. يقول: متى توبع بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، فإنه يصير الحديث حسنا لغيره. إذا توبع، سبق لنا معنى المتابعة، اشتراك التلميذين في شيخ واحد في المتابعة التامة. وفي شيخ الشيخ هنا تكون متابعة قاصرة، المراد هنا المتابعة التامة، أو نأخذ بالعموم متابعة تامة أو قاصرة. إذا توبع بمعتبر، يعني بإنسان يعتبر بأن يكون مثله في الثقة قبل الاختلاط أو فوقه فإن حديثه يكون إيش؟ حسنا لغيره لأن تعدد الطرق يزيد الخبر قوة. فإن توبع بأقل منه بإنسان ضعيف فإنه لا يقبل، مثل توبع بشخص متهم بالكذب أو بشخص معروف بالكذب فهذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه إن لم يضر ما نفع. وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل باعتبار المجموع. وهذا ما يعرف في أول مصطلح بإيش؟ الحسن لغيره. فصارت المتابعة الآن إذا توبع سيء الحفظ بشخص معتبر بأن يكون مثله أو فوقه صار حديثه حسنا لغيره. كذلك المختلط إذا توبع بشخص معتبر لكنه ليس شخص تام الضبط بحيث يكون حديث صحيحا، وليس أيضا خفيف الضبط بل هو أدنى من ذلك إلا أنه يعتبر متابعته صار حديثه حسنا لغيره. المستور من هو؟ هو من كان ظاهر العدالة، ظاهر العدالة وليس عدلا ظاهرا وباطنا، ولهذا يسمى مستورا لا تبينت عدالته تماما لكن ظاهر حال الصلاح، فهذا يكون حديثه حسن لغيره إذا توبع بمعتبر. كذلك المرسل، كيف المرسل؟ المرسل من أقسام الضعيف كما سبق، فإذا توبع بمعتبر ووصله فإننا لو نظرنا إلى هذا المعتبر الذي وصل إذا نظرنا إليه وحده لم يصل الحديث إلى درجة الحسن، فإذا اجتمع مع الآخر وصل إلى درجة الحسن وحكم بكونه حسن لغيره. المدلس هو أن يروي الإنسان عن شخص لم يلقه بلفظ يحتمل السماع. وقد سبق لنا أن المدلس إذا عنعن الحديث فإنه لا يحمل على السماع ما لم يصرح بالتحديث. فإذا توبع المدلس، إذا توبع بشخص معتبر عن شيخه فإننا نحكم بأنه حسن لغيره. أما إن توبع بضعيف فإن الضعيف لا يعترض به. نقرأ الشرح. الذي ينسى السريع هذا سيء الحظ، هذا سيء الحظ. والذي يتأخر حفظه ولكن ما ينسى هذا قد نقول إنه فيه سوء الحفظ من حيث التحمل، لأن هذا من يعفي حفظه مثل مرتين ثلاث حتى يحفظ فيخشى منه، وما يقبل إلا من كان جيد الحفظ وقطيع النسيان.
قل مؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي وسكت عن رابع وهو إلى الله عز وجل، أي انتهى السند إلى الله. وهذا ينبغي أن يذكر لأن الذي ينتهي الله هو الحديث القدسي، والعلماء يعدونه من قسم الحديث لا من قسم القرآن، وحينئذ فينبغي أن يقال إنه أن يضاف إلى غاية السند، إلا أن يقال إن المراد بالسند هنا المراد بذلك المتن الذي ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولكن هذا يعكر عليه أنه ذكر الذي ينتهي إلى الصحابي وإلى التابعين. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يقال إما أن ينتهي إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعين. فالذي ينتهي إلى الله يسمى الحديث القدسي، هكذا اصطلحوا عليه، وقد يسمى الحديث الإلهي نسبة إلى الله عز وجل، وقد يسمى الحديث الرباني نسبة إلى الرب. على كل حال الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني هو الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، الذي ينسبه إلى الله عز وجل، وهو كثير كثير. منها حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وهذا الحديث عن الحديث القدسي لا شك أن مرتبته أعلى من الحديث النبوي، لا شك في هذا، وأن مرتبة القرآن أعلى منه، أعلى من الحديث القدسي، لأن القرآن له أحكام لا يشك فيها الحديث القدسي بأي حكم من الأحكام بأي شيء. فالقرآن آية من آيات الله، كلام الله تعالى باتفاق أهل السنة لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا، وأنا أعبر بالإعجاز تبعا لما عليه أكثر الناس، وإلا فإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا ينبغي أن نقول الإعجاز، بل نسمي المعجزات آيات، لأنه هكذا جاء في القرآن. الله قال عن القرآن ما قال بل هو معجز، قال بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات. وصدق رحمه الله أن الذي ينبغي أن نسمي ما يقولون عنه معجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا، أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لأن الكلام صفة المتكلم، وصفات الله تعالى لا مثيل لها. القرآن متعبد بتلاوته، قل لا نعم متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا طاهر، القرآن لا يقرأه الجنب، القرآن يقرأ في الصلاة. الحديث القدسي ليس له شيء من هذه الأحكام، ينتفي عنه جميع الأحكام التي تثبت للمصحف، ومنها أنه غير معجز ولا متعبد بتلاوته. عرفتم؟ أولى هكذا قال العلماء. ولكن هل نقول إنه كلام الله لفظا ومعنى، أو كلام الله معنا والرسول صلى الله عليه وسلم عبر به؟ أين في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، قال قال الله أو يقول الله، فإذا أضافه إلى الله وجب أن يكون كلام الله، لأن الذي أضافه إلى الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق القائلين من البشر، فيكون الكلام كلام الله لفظا ومعنى. ومن العلماء من قال إنه كلام الله معنى لا لفظا، وليس هذا فرعا من اختلاف الأشعرية وأهل السنة، هل كلام الله معنى المعنى القائم بالنفس أو هو الكلام الحرف والصوت؟ لا، هؤلاء يقولون إنه كلام الله تعالى معنى لا لفظا. الدليل، قالوا لأنه لو كان كلام الله معنى ولفظا لثبت له أحكام القرآن، إذ الكل كلام الله، والشرع لا يفرق بين متماثلين. ثانيا، إذا قلتم إنه غير معجز عن الحديث القدسي، لازمكم أنه يمكن أن يأتي الإنسان بصفة تماثل صفة الله، وهذا هو التمثيل، لأن معنى قولنا غير معجز أنه يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وإذا جاز للبشر أن يأتوا بمثله فمعنى ذلك أنه يجوز للبشر أن يتصفوا بصفة تماثل صفة الله عز وجل. ولهذا قلنا القرآن معجز لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله، والكلام صفة المتكلم، ولا يمكن أن يكون أحد يأتي بصفة كصفة الله. فأنتم الآن إما أن تقعوا في التمثيل إذا قلتم أنه ليس بمعجز وأنه يمكن الإتيان بمثله، وقعتم بالتمثيل، وإما أن تدعوا هذا القول وتقول المعبر بالكلام باللفظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. ولأننا لو قلنا إنه كلام الله لفظا والمعنى، لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن، لازم أن يكون أعلى سندا من القرآن. كيف؟ لأن القرآن نزل به جبريل من الله، وهذا الذي نسبه الرسول إلى من؟ إلى الله بدون واسطة، وهذا يقتضي أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وعلو السند يقتضي القوة كما هو معروف عند المحدثين. بقي أن يقال هذه العلل الثلاث واضحة جدا على أن القرآن، على أن الحديث القدسي ليس من كلام الله لفظا، لكن كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أو يقول الله، وهذا أسنده أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ وأصدق الخلق، كيف يقول قال الله ونقول ما قال الله؟ نعم، الجواب أن نقول هذا بسيط، قول الرسول قال الله كقول الله تعالى قال فرعون كذا وكذا، استغفر الله، كقول الله قال موسى كذا وكذا، وقال عيسى كذا وكذا، وقال نوح كذا وكذا، والمنقول بأي لغة؟ باللغة العربية. فهل موسى قال هذا القول بهذا اللفظ؟ قطعا لا، معروف أن اللغة العبرية غير اللغة العربية، موسى يتكلم باللغة العبرية، لأن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم موسى اليهود ولغتهم عبرية، إذن لسان موسى عبري، إذا كان لسانه عبريا لا يمكن أن ينطق بهذا اللفظ. ثم لو قلنا إنه تكلم بهذا اللفظ لكان قول موسى معجزا، لأن هذا اللفظ من القرآن معجز ولا لا؟ معجز، وهذا يقتضي أن يكون قول موسى أيضا معجزا، بل يكون قول فرعون معجزا، قال فرعون وما رب العالمين، هل قال فرعون بهذا اللفظ؟ لا، قطعا لا، واضح. ويدلك على أن الله ينقل الكلام السابقين بالمعنى قوله قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، في الآية الثانية قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، ابعث وأرسل المعنى واحد واللفظ مختلف، ونحن نعلم أن هؤلاء ما قالوا لا ابعث بهذا اللفظ ولا أرسل بهذا اللفظ، لكن قالوا معناه. إذن فيكون إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي إلى الله بلفظ قال المعنى بالمعنى، كما قال الله عن هؤلاء السابقين قالوا وقالوا وقالوا، ونحن نعلم أنهم قالوا ذلك بالمعنى. وارتكابنا هذا التجوز أهون بكثير من أن نقول إن الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن، وإن الحديث القدس وأن الحديث القدسي يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وهو كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، ما حد يأتي بمثلها أبدا. أو أن نقول الوجه الثالث، لا إله إلا الله، الوجه الثالث يا جماعة، الوجه الثالث أن نقول إن هذا، نعم، إن هذا القرآن، أولا أن الحديث القدسي أعلى سنة من القرآن، هذا ممتنع. الحديث القدسي غير معجز، القرآن متعبد بتلاوته ويصح قراءته في الصلاة، وهذا لا صح. يعني جميع أحكام القرآن لا تترتب عليه، كل أحكام القرآن ما تترتب على الحديث القدسي. نعم، الآن فهمنا، ذكرت الثانية. لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، لوجب أن تثبت له أحكام القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ونحن إذا جعلناه كلام الله لفظا ومعنى لازم أن يكون مماثلا للقرآن الكريم، وإلا لازم أن تكون الشريعة متناقضة، وهذا شيء مستحيل. إذن فالقول الصحيح أن الحديث القدسي كلام الله في المعنى. لكن يرد على هذا أيضا أن يقال كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الله بالمعنى، هو كلام الله بالمعنى، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول من يقول أن قوله إن هو إلا وحي يوحى يعني بذلك قول الرسول؟ بل المراد بإن هو إلا وحي يوحى القرآن، القرآن، بدليل قوله علمه شديد القوى، والذي علمه شديد القوى هو القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين من المنذرين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين إلى آخره. فالضمير هو يعود على القرآن، وهذا أحد قولي المفسرين، وأظنه اختيار ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، أن الضمير يعود على القرآن لا على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة. وأما قوله وما ينطق عن الهوى فهو الرسول لا شك، والرسول والله قال ما ينطق عن الهوى، يعني ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، ولهذا جاءت عن الدالة على المجاوزة، ولم يقل وما ينطق بالهوى، قال عن، ليفيد أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق به إنما صدر عن تحري العدل وتحري الحقيقة، فهو ينطق عن غير هوى. أما نحن فما أكثر ما ننطق عن الهوى، ولا لا؟ ولهذا الإنسان منا إلى إذا استشهد في شيء له فيه مصلحة، نعم، يعني يرجح شوي مع اللي له مصلحة فيه، لولا قوة الإيمان من بعض الناس تمنعه من ذلك لعصف به الهوى. المهم أن الله قال ما ينطق عن الهوى، صدق الله عز وجل وصدق رسوله الكريم، ما ينطق الرسول عن الهوى أبدا، إنما ينطق إيش؟ عما يرى أنه الحق والعدل، واضح. وهذا كل من تأمل سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقول شيئا عن هوى أبدا، بل لا يقوله إلا عن طلب للحق وتحري للعدل بقدر ما يستطيع. فإن قلت كيف علمنا أن الله عز وجل شرع هذا إذا قلنا إنه ليست السنة كلها صادرة عن شرع عن وحي من الله؟ نقول إقرار الله إياه على أمر يتعبد به له يدل على رضا الله عن هذا الأمر، يدل على رضا الله عن هذا الأمر. ولذلك إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهادا وصار غيره أرجح منه نبهه الله عليه، ولا لا؟ في قصة الأسرى، أسرى بدر، شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، منهم من أشار بأخذ الفداء رحمة بالمأسورين وانتفاعا للمسلمين بالفداء، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم من غلب جانب القوة وقال نقتل هؤلاء لأنهم أئمة الكفر، ومنهم عمر رضي الله عنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه فبما رحمة من الله لنت لهم، رجح جانب الفداء وقال يسلم هؤلاء على بقية حياتهم ولعل الله يهديهم، وفعلا اهتدى منهم أناس كثيرون. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهذا في الدنيا، يجي جواب جزاء الآخرة ويغفر لكم والله غفور رحيم. وحصل هذا، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من جملة المأسورين، أسلم وحسن إسلامه وحصل له خير كثير. المهم أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد وصار غير ما اجتهد فيه أرجح نبهه الله عز وجل عليه، نبهه سبحانه وتعالى، قال في هذه القصة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق من الله لا شك أنه هو الذي وقع تماما. وش اللي وقع؟ أخذ الفداء وانتفاع المسلمين بذلك وإطلاق الأسرى، ولكن حكمة الله عز وجل بهذا الذي وقع وهو مكتوب في الأزل بلا شك، كتاب من الله سبق، لولا هذا إن الله سيجري هذا الأمر ثم يعفو عنهم ويتجاوز لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا فيه عذر للرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا بيان أن مثل هذا لا ينبغي، كما قال تعالى اسمحوا لي أخذ من حقكم، كما قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قبل يثخن في الأرض بالقتل، ثم بعد ذلك إذا رأى المصلحة في الأسرى أخذ. طيب نعم.
طيب الصحابة كانوا ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتحررنا اللفظ لفظ الرسول،
نعم،
كيف نقول أن الرسول ينقل عن الرسول أنهم يتحررون يقولون قال كذا أو كذا؟
أنت تعرف أن اختلاف الأحاديث في ألفاظها، وهي من رواة عن صحابي واحد، وهذا الاختلاف إما أن يكون من الصحابي وإما أن يكون من هؤلاء، نعم. ولا شك أن تحري اللفظ أولى، لا أقول تحري اللفظ الوارد أولى من نقله بالمعنى بالاتفاق.
سمعت عن ابن مسعود يعني إلى كان بيحدث عن الرسول
يعني إيه، نعم، يتحرى اللفظ والمعنى أيضا، يخشى الناس، لا شك في هذا. لكن نحن قلنا إننا إذا قلنا أنه لفظه يرد علينا هذه الإرادة العظيمة اللي معنا جواب، معناها جواب. نعم.
هذه الآية من
الله.
نعم.
إنها هي الشورى
التي
شاور الرسول
عليه الصلاة والسلام
صحابته. نعم. ما بعيد. أقول هذا يدخل في هذا. لأن كل اللي وقع مكتوب. المشاورة والأخذ بهذا الرأي. وأخذ الفداء وإطلاق الأسرى كله مكتوب. نعم.
بسم الله. إذا قال الله
بمعنى مثل الله تعالى ينقل ذلك القرآن كلام موسى كلام هذا بالمعنى.
نعم.
مثل شيخ خير مثل الآيات ذكر الله في اللفظ والمعنى.
نعم.
مثل الكلام المنافقين كلام هذا.
نعم. كله بالمعنى.
لا يقول صاحب لا تحسن الله معنى.
نعم. الحديث اللي ورد ما هو على هذه الصفة. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهم. نعم. لا يحتمل ان زيد بن ارقم انه جاب الآية يعني اختار لفظ الآية على ما لفظ به ابي عبد الله بن ابي. نعم.
قولنا هذا يجوز الواحد يقول قال فلان.
كيف؟
يعني يجوز الواحد يقول قال فلان ويقول ما فهمه من كلامه.
اي يجوز. كيف؟ وحنا كل ما ننقل على الناس من هذا المعنى ما هو محرر الفاظهم بادمغتنا.
حافظ
قال فلان. ولذلك تجد الواحد يحدث عن فلان بحديث وبعد مده يحدث بنفس الحديث يقول قال لي فلان كذا وكذا وتجد فيه اختلاف. أنت يعني الآن ملتزم أن تنقل لفظ كانك ملتزم إن شاء الله تابل أطالبك كل ما قلت أنا الليلة. نعم.
بعض العلماء يقولون ما يجوز مطلق الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقول إن هذا كتبه الله له عليه حتى يكون ما ينزل فيه يعني من تبين الخطأ يعني كشوي يعني
لا هو إطلاق لفظ الخطأ على الرسول ما ينبغي. بس وقال مثلا انه مرجوح او ما اشبه ذلك لان اطلاقها في الخطا فيها شيء من سوء الادب. انما الواقع هو خطا هو خطا. لكن هل هو خطا متعمد؟ لا. ولهذا هو خطا مخطئ لا خطا خاطئ.
يقول شيخ يعني اذا كان الله سبحانه اراد ان لا يكون يكون هذا خطا حتى يعني يكون ما يأتيه.
ابدا ابدا ما هو صحيح. الا اراد الله هذا الخطا هذا المرجوح. احسن نقول هذا المرجوح ليبين ان الانسان بشر يرد عليه من الاحوال البشريه ما يرد على غيره. هذه الحكمه العظيمه حتى لا يتخذ الها ويقال ما يمكن يخطر. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. نعم. وهذا الحقيقه رحمه الله بعض العلماء جاء به تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة أن تكريم الرسول والله تنزيله منزلته. هذا تكريم حتى ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا التكريم. لو كان يريد التشريع ما يأتي بهذا. وذي كلمة يقول يلجأ إليها بعض العلماء مثل ما يلجأ بعض العلماء إلى كلمة منسوخ. كل ما عجز عن جمع بين دليلين ولا أعرف التاريخ قال هذا منسوخ. وهي طريقة غير صواب. يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذنب ما يمكن يذنب أبدا ولكن يستغفر الله عن ذنبه تعليما للأمة أو يستغفر الله عن ذنبه عن ذنب المؤمنين مو عن ذنبه عن ذنب أمته. هذا معقول ذا؟ هذا ليس بمعقول إطلاقا ولا منقول. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لذنبك بدأ بذنبه. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فذلو ذنب. وقال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل سره وعلانيته. اللهم اغفر لي جهلي وعمدي وخطئي وإسرافي في أمري أو على نفسي. نعم. أبو هريرة قال له حين رآه يسكت في الصلاة أرأيت سكوتك بين الصلاة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال لقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللي يقول الشيء سرا هل يريد أن يعلم الناس؟ نعم أبدا، لكن سئل فعلم، وهذه من نعمة الله. لو كان يريد التعليم كما يقول هؤلاء أن يستغفر ليجل علم الناس كان جهر بهذا أو علمهم به. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبلغ الناس، لكن يسر الله أن يقول أبو هريرة هذا السؤال فأجابه. فالمهم أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم يريدون أن يعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد ذلك ونفعله ما استطعنا، ونرى أن تعظيمه أعظم من يجب علينا أعظم من تعظيم أنفسنا، لكن تعظيمه أن ينزل منزلته التي هو اختارها صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا عبد وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. أين
قوله إن خطأه طرق من طرق التشريع؟
خطأ، هذا خطأ. التشريع ما يحتاج إن الرسول يخطي، تشريع علم الناس يقول إذا أخطأتم فقولوا كذا. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين توبون. أحسن من هذا التعليم وأبي من هذا التعليم؟ ليش يروح يرتكب المعصية نعم أو الخطأ عشان يدروا الناس إن الخطأ يستغفر منه؟ هذا بالحقيقة لولا أن الذي يحمل هذا يحمل على هذا الاجتهاد من بعض العلماء كان خطير. هذا خطير. أنا مثلا وأنا بشر غير معصوم من الذنوب وذنوب أكثر من طاعاتي، لو قال لي مثلا ارتكب الخطأ غصب عشان تعلم الناس كيف يتوبون، ارتكب عند علشان تعلم الناس كيف يتوبون، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرتكب الخطأ عمدا ليعلم الناس كيف يتوبون؟ خطير القول هذا. وأنا أحب أن طالب العلم يعلم أننا والله لن نعظم الله ورسوله، بل أننا لن نعظم رسول الله بأكثر مما عظمه الله عز وجل. بأي شيء؟ ها؟ بأن ننزله منزلته. نقول عبد ورسول، أي إنسان يجانب الصواب من غلو أو تقصير فهو ما عظم الرسول، ما نزل الرسول منزلته. انتبه لهذه النقطة، أي إنسان يخالف الصواب نزولا أو علوا فإنه لم ينزل الرسول منزلته. لأن وش معنى أؤمن بأنه رسول؟ معناه لا أتجاوز ما شرع ولا أقصر فيما شرع، لا أتجاوز ولا أقصر، ولا لا؟ هذا إيماني بأنه رسول. أما إنه رسول وأروح أغلو فيما أصفه به وأنزله فوق منزلته، وهو الذي يقول لا تنزلوا فوق منزلتي لا تغلو فيه، إنما أنا عبد